بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الرابع من أيام دورة منهجية طالب العلم نلتقي بها معكم في هذا المسجد المبارك الذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وفي هذا اللقاء نكمل ما توقفنا عنه الحديث بالأمس فيما ينبغي لطالب العلم أن يقدم من الأولويات في طلبه. وتكلمنا بالأمس وقلنا أن طالب العلم ينبغي له أن يرتب أولياء، أن يرتب أولياته في طلبه للعلم، ولا يكون خبط عشوى يقرأ من هذا شيئا ثم ينتقل إلى شيء آخر فتضطرب فيه الأولويات، ويكون ذلك الاضطراب سببا لتركه لطلب العلم. وهذا وللأسف واقع فيه كثير من الطلاب. وقلنا أن من أسباب ترتيب الأولويات ما ذكرناه في المجلس الثاني من آداب طالب العلم أن يحرص على انتقاء الشيخ الذي يستفيد منه، فإن من فضائل الشيخ أنه يرتب للطالب أولوياته. وتكلمنا بالأمس أن أهم وأولى الأولويات لطالب العلم أن يعتني به ويكون في مقدمة اعتنائه هو عنايته بكتاب الله عز وجل حفظا، ويسبق ذلك تصحيح تلاوة والنظر في التفاسير التي تأتي بالمعنى الإجمالي للآية. وأشرنا إلى زبدة التفسير أو إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وقلنا الثاني بعد العناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا، وذلك بمعرفة تفسيره، يحرص على السنة. والمقصود بالحرص على السنة أن يحفظ من أحاديث الأحكام ما يعينه على عبادة الله عز وجل، وأشرنا إلى ذلك بكتب كعمدة الحديث، عمدة الأحكام، وبلوغ المرام. وإن تقدمها أو قدم عليها الأربعين النووية فهذا حسن، لأن الأربعين النووية جمع مبارك جمع فيه النووي، وكان أصل هذا الكتاب لابن الصلاح رحمه الله تعالى، زاد على ما جمعه ابن الصلاح إلى أن بلغه 50 حديث، ثم زاد عليه ابن رجب كذلك في جامع العلوم والحكم. وهذه الحديث التي في الأربعين النووية في الحقيقة هي عليها مدار الإسلام، ولها شروح مختصرة ومطولة. من الشروح المختصرة شرح ابن دقيق العيد وشرح الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فشرحه مبارك وسهل. والشرح المطول وهو أكبر الشروح على هذه الأربعين هو جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله. ثم ذكرنا بعد ذلك أن طالب العلم ينبغي له العناية في أصول الفقه، لأنه فن يزيد من مدارك الطالب ويعطيه قوة في الاستنباط ومعرفة الأحكام وماذا يقدم عند تعارض الأدلة. وهذه مباحث كلها بيناها بالأمس وعرفنا أصول الفقه، ثم يكون له عناية بعد ذلك بالقواعد الفقهية، ثم ينتقل من ذلك إلى كتب الفقه. وقلنا أن الفقه على ما هو مشهور من المذاهب الأربعة، وإن حرص على ما في مذهب الإمام أحمد فهذا حسن لقربها من الدليل وعنايتها به أكثر من غيرها. ولا يعني القراءة في مذهب معين التمذهب، فالتمذهب مذموم لأنه تعصب لغير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القراءة في المذهب لأنها تجمع في طياته أحكاما كثيرة، ويسهل للطالب التلقي ويعرف بسبب هذه الكتب مواطن المسائل ومضانها. ثم بعد ذلك يكون له عناية في العقيدة، ويحرص أشد الحرص على عدم الانجراف في المعتقدات الفاسدة، وذلك بتحصينه بكتب الأئمة، أئمة السلف، أئمة أهل السنة والجماعة الذين ألفوا في العقائد الصحيحة. وقلنا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالثلاثة الأصول، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد لمؤلفه ومؤلف الثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الثلاثة الأصول قلنا أنها بالأمس تعتني بما يرد على الإنسان في أول منازل الآخرة وهو القبر، عن سؤاله من ربك وما دينك ومن نبيك. وأما كتاب التوحيد فعنايته بتوحيد الألوهية الذي هو فيصل بين الأمم ورسلهم، وإن كان كتاب التوحيد يعتني بكل جوانب العقيدة، يعني قصدي في التوحيد الثلاث بأقسامه الثلاث، لكن عنايته في هذا الباب لحاجة الناس لهذا في زمن المؤلف رحمه الله تعالى، وما زالت الحاجة مستمرة حتى وقتنا هذا. ثم بعد الكتاب التوحيد ينظر في كشف الشبهات، وإن استطاع حفظه فهذا حسن، لأن كشف الشبهات هو دفع لشبهات أناس يريدون على تعليم العقيدة أشياء، أو يريدون على بعض المسائل التي هي فيصل بين أهل الضلال وأهل الرشاد، فهذا الكتاب يكشف هذه الشبهات ويدفعها ويوضح أن دين الرسل جاء بهذا الأمر. ثم تكلمنا بعد ذلك على ما ينبغي طالب العلم أن يحرص عليه من تصحيح لسانه والعناية به، وهذا إنما يكون بتعلمه العربية، ويكون سلمه في هذا هو أن ينتقي ما هو سهل سلس في تعلم العربية، أي النحو والقواعد. وقلنا أن النحو فن سهل، ولكن ربما أن سبب ترسيخ صعوبة هذه المادة ما حصل من سوء تدريسها في المدارس ونفور الناس عنها، وهذا لا شك أن له عواقب وخيمة ظهرت آثارها على جيل الشباب الحديث. والنحو كما قال أهل العلم بابه من حديد وداخله من قصب، فإذا دخلته وجدت أنه ليس فيه شيء، ولذلك تجد أن تأويلاته وتقديراته الشيء الكثير. وأنا أقول لطالب العلم جرب تجد، ادخل هذا الفن وستجد إن شاء الله أن ما أخبر به أهل العلم أنه حقيقة وليس مجرد دعوة لا برهان عليها. وقلنا أن ما ينبغي أن يبدأ به طالب العلم في هذا الفن أي فن العربية مقدمة ابن الآجرو، فهي الزبدة في علم العربية والقواعد، وهذه المقدمة خدمت بفضل الله بكثرة الشروح وعناية أهل العلم بها، لأن في الحقيقة مؤلفها رحمه الله نسقها أحسن نسق. ومن أسهل وأيسر الشروح لها ما قام به شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحها، فإنه أبسط هذه المادة، وقد أوتي هذا الرجل الشيخ محمد رحمه الله قوة في بسط المسائل وتسهيلها، حتى إن السامع لأشرطته في هذا يعني هذا الشرح يقول إذن النحو ما هو شيء، وهذا من توفيق الله عز وجل له. ثم إن شاء انتقل إلى قطر الندى أو شذور الذهب، وكلاهما لابن هشام، وإن شاء انتقل إلى الألفية، ألفية بن مالك، وهذا أمر يسير إذا أتقن الأجرومية ورددها مرارا وأتقن ما فيها من معاني، فإنه بإذن الله يستطيع أن ينتقل من الأجرومية إلى الألفية. وكهذا كان ما يقوله شيخنا الشيخ محمد العثيمين، يقول أن الطالب ما يحتاج إلى هذا السلم الذي ربما يبعد عليه، لكن لا شك أن قراءة يعني مثل القطر أو الشذور فيه فوائد. وبالمناسبة نذكر الفرق بين القطر والشذور، لأن حجمهما واحد وفنهما واحد، لكن يقولون أن القطر كبسط للمادة أوسع، لكن فائدة ما في الشذور أن الشذور عادة يختم كل باب بآية يعربها، فكأنه يمرن الطالب على فن الإعراب، لأن طالب العربية والنحو المقصود من تعلمه أن يكون عنده ملكة يستطيع فيها إعراب الكلمات ومعرفة موقعها من الجملة حتى يسهل عليه فهم مراد المتكلم. وهذا الفن يعني العربية ربما الناس لا تنتبه له إذا كان لسانهم من الأصل عربي، لكن من كان لهم لسان أعجمي فإنهم يكون هذا كأنه متحتم عليهم، حتى إن بعض يعني أئمة الإسلام من غير العرب كانوا ينصون على أن تعلم العربية قبل تعلم القرآن. فوجه الجمع بين، لأن بعض الناس يقرأ فيقول بعض الأئمة يذكر أن تعلم العربية قبل القرآن وأنت ذكرت القرآن قبل العربية، فيشعر أن في هذا تعارض، وفي الحقيقة أن ليس فيه تعارض، إنما يعني من قاله من أئمة الإسلام ممن يعني يكون في قطر أو في يعني مجتمع أعجمي لا شك أن عنايتهم في العربية قبل هذا لا بد أن يصحح لسانه فينطق بالعربية حتى يعرف يقرأ القرآن، لكن نحن قدمنا القرآن لأن ولله الحمد اللسان عربي ومنطلق في القرآن، إلا أنه يستطيع يحتاج إلى إيش تقويم بعض الحروف مخارج الحروف. وانتهى بنا الكلام إلى هذا الحد، ونكمل من هذا الحد فنقول بعد يعني تعلم العربية يقرأ الإنسان في مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث هو فن لمعرفة الحديث وما يدور حوله من معرفة الإسناد الصحيح والإسناد الضعيف ومن ألف في الحديث ومؤلفاتهم، وكذلك يعني فن الجرح والتعديل وغيره من توابع هذا الفن. وهذا في الحقيقة من حيث التأصيل ينبغي لطالب العلم أن لا يغفله، فرق بين الاستمرارية والاشتغال به، وفرق بين إيش أنك تؤصل نفسك على هذا الفن يعني أنك تأخذ منه. ومن المفاهيم الخاطئة أن بعض الناس يظن أهل الحديث هم الذين يشتغلون في تعرفة يعني اشتغال بالحديث يعني تصحيح وتضعيف، ويظنون غيرهم ليسوا من أهل الحديث، وهذا خطأ. و والصحيح أن أهل الحديث كل من جعل استنباطه ومرده إلى الحديث فهو من أهل الحديث، فليس معنى أهل الحديث هم الذين يعتنون بتخريج الأحاديث، لا، هذا خطأ، بل أن كل من اعتنى بالحديث وجعل تصحيح مذهبه على ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه فهو من الحديث، سواء اشتغل بالتخريج أو لم يشتغل. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ في مصطلح الحديث في فنه، وأول ما يبدأ به إن شاء بدأ بالبيقونية كنظم، وإن شاء بدأ بمصطلح الحديث تأليف الشيخ محمد العثيمين، فهو بإذن الله نافع، ويدرك الطالب فيه ملكة جيدة تمكنه من معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، من الشاذ، من المعلول، من المنقطع، من المرفوع، من الموقوف، من المعضل، وغيره من المسميات التي اصطلح أهل الحديث عليها. ثم أو أن يختار مختصر علوم الحديث لابن كثير الذي يسمى بالباعث الحثيث، اختصار علوم الحديث، هذا أصل كتاب للحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، جاء ابن كثير بعد ذلك واختصره وعلق عليه. ثم إن شاء بعد ذلك، يعني إن أراد التوسعة التوسع في هذا يعني الفن والاشتغال به، يقرأ ألفية العراقي في مصطلح الحديث، وهذا أوسع يعني ما ألف في الحديث. ولا شك أن العناية في الحديث تعلو وينبغي على الطالب أن يعتني بها، لأنها إيش؟ تعتني بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشتغل فيها كأنه مشتغل بتنقية ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصحح ما هو صحيح ويضعف ما هو ضعيف حسب قواعد أهل الحديث. وممكن أنه يستفيد يعني من الكتب التي اعتنت بالتخريج، فيستفيد منها في معرفة إيش؟ كيفية يعني التخريج ومعرفة الصحيح من الضعيف، وهذا بالتمرس. بعد ذلك يكون له قراءة في بعض الكتب، يعني مثل كتب التفسير، يجعل له مثل كتاب يقرأ فيه مثل تفسير ابن كثير، فهو كتاب جيد يعتني بالأثر وصاحبه على عقيدة سليمة. وإن أراد التوسع فتفسير القرطبي من يعني كذلك أفضل التفاسير، وإن أراد التفسير الأثري فعليه بتفسير الطبري. هذا بالنسبة للتفسير. وكذلك لا يغفل جانب السيرة النبوية، ولا شك أن السيرة لو أراد الإنسان أن ينقيها ويصحح ما فيها يعني الصحيح والضعيف ما خلص إلا للشيء اليسير، وإذلك قال الإمام أحمد 3 أشياء لا يطلب لها إسناد: أشراط الساعة يعني الفتن، والتفسير، والسير يعني التاريخ. لأن هذه الأشياء لو تبي تدقق في يعني هل هذا صحيح أو ضعيف ما يصفي لك من السيرة إلا الشيء اللي يصير، لأن السيرة هي أخبار الناس، وأخبار الناس تتنوع. الآن لو يحصل حدث في مكان معين يمكن يذهب له 10 منا، يجي هذا يحدث بشيء ماذا ما حدث فيه، وهذا يحدث بشيء، وفيه أشياء مشتركة بينهم أخبروا فيها عنها جميعا، فهذه حوادث السنين، تجد كل واحد يحدث ويكتبون طيب إيش الموقف تجاه هذا الأشياء؟ لأنه يسأل الطالب إذا كان هذا يعني مثل ما يقول الإمام أحمد لا تطلب لها إسناد، ولو طلبت لها إسناد ما صفي لك شيء. الموقف الصحيح أنها تقرأ ولا بأس من ذكرها ما لم يتعلق بها حكم شرعي، نقرأها ونتداولها ونذكرها، حدث في السنة الفلانية كذا، وحدث في السنة الفلانية كذا، وحدث في السنة الفلانية كذا، وهذه حوادث ما لم يتعلق بها حكم شرعي. إذا تعلق يعني ترتب على هذا الحدث أو هذا النقل حكم شرعي، لا، ينبغي هنا التمحيص، لأن الشيء انتقل إلى إيش؟ إلى جناب التشريع السماوي، ونحن مأمورون بالتعبد بما صح، فهنا لا، لابد من التمحيص. وأخصر التفاسير بالنسبة لسيرة النبي، يعني يعطيك مجمل كامل، هو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اختصر سيرة إيش؟ ابن هشام. وإن شاء قرأ الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، هذا كذلك مختصر. وإن أراد يعني أصح مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حدث في أيامه من مغازي وما حدث من فوائد من هذه المغازي، فأنا أرشد إلى المجلد الثالث من زاد المعاد. فهذا الكتاب يعني المجلد الثالث من زاد المعاد اعتنى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه تدرج في فرضية الجهاد، ثم فرض الجهاد، ثم هاجر، ثم فرض الجهاد، ثم جاهد، ثم كيف غزواته، وما هي الحوادث اللي حصلت في الغزوات، وما هي الفوائد التي هي. فهو في الحقيقة من أجمل ما ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، ولا غنى لطالب العلم عنه. وبالمناسبة كتاب ابن القيم الذي يسميه عامة الناس زاد المعاد، أكثرهم يخطئون فيه فيسمونه إيش؟ زاد الميعاد، وهذا خطأ، اسمه زاد المعاد. وأنا أقول لا، ينبغي لكل بيت مسلم أن فيه هذا الكتاب، لأنه خمس مجلدات يتكلم فيها عن أول شيء يعني وضع الخليقة، ثم يعني كيف أن الله عز وجل اصطفى الأنبياء، ثم اصطفى إيش؟ الرسل، ثم يعني ختمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم على أسماء النبي، يتكلم عن يعني أوانيه، زوجاته، أهله، وهلما جرى، ثم يدخل في إيش؟ في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، ثم السيرة، ثم أحكام بقية الشرع. وهو كتاب سهل وجميل وفي فوائد كثيرة. وكان أهل العلم بعد ابن القيم لا يسمونه زاد المعاد، المعروف عند أهل العلم يسمونها الهدي، لأنه اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، ألفها ابن القيم رحمه الله تعالى وهو مسافر، قيل أنه كان ذاهب إلى الحج، وألف هذا الكتاب الذي إذا قرأه الإنسان ينبهر من هذا الإنسان، كيف ألف هذا وهو في مسافر على جمل ما عنده مصادر، ما عنده مراجع، لكن يبدو والعلم عند الله أنه ألفه، لكن لما رجع واستقر في بلده في دمشق أعاد النظر فيه، فوثق ما يحتاج توثيق، وأزاح ما هو يعني فيه من ركاكة أو غيره. هذا الذي يبدو، ولا إن كان هذا التأليف ابتداء على ما انتهى عليه الآن في وقتنا كل في سفرة من غير مراجع، هذه في الحقيقة آية من آيات الله، إنه يعزو ويذكر أسانيد ورواه ويطعن في هذا ويذكر من تكلم فيه وكذا، هذا شيء لكن ليس بغريب يعني على إمام مثل هذا، لكنها يقول إنه يعني هذا الذي يظهر لنا. فتسميته بالهدي هو الذي كان موروث عند أهل العلم، حتى أنش لما اصطلح الناس على زاد المعاد قاموا يسمونه بعدين اختصار الزاد، مع أن الزاد إذا أطلق يراد به زاد المستقنع في الفقه، لكنه اسم واصطلح الناس عليه ولا بأس. فإذا هذا الكتاب هو في الحقيقة يعني فيه فوائد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأحداثه التي حدثت له في هذه السيرة. وإن أراد يعني أن يقرأ أوسع فعليه بالإمتاع، إمتاع الأسماع للمقريزي في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتاعه وحلته وكل أموره الداخلية، لكن هذا كتاب موسع. وإن أراد أن يقرأ مجمل ما حدث في التاريخ فعليه بالبداية والنهاية لابن كثير. وهذا الكتاب أيها الإخوة هو في الحقيقة ما يعني ينبغي للطالب العلم أنه يعني يدرسه دراسة، لكن إيش يجعله أوقات، يعني يخصص له وقت إما قبل النوم يجرد له ويقرأ منه، يمر على السيرة والأحداث وكذا، اللي يثبت يثبت واللي تبخر يتبخر. وفي بعض البلدان يعني كان في شنقيط اللي يسمون موريتانيا يسمون علم السيرة، يعني لا سيما سيرة ابن هشام، يسمونه علم العجائز. إيش المناسبة للتسمية هذه؟ يقول يسمونه علم العجائز لأن كان الأم تنوم ولدها على السيرة هذه، تقول حدث في السنة الفلانية كذا وكذا وكذا لين ينام الولد، بكرة تكمل لها، لأن كل العجائز يحفظون سيرة ابن هشام. فكان يقول لنا أحد المشايخ الشناقطة، يقول هذا العلم كنا نسميه في بلادنا شنقيط علم العجائز، لأنه يدهون الولد عليه وبكرة يكملون للقصة. فتجد أنه ما يقول يعني ما يصير الواحد عمره 7 سنوات إلا هو حافظ السيرة، يعني أحداث النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة لين توفاه الله عز وجل. والآن أولادنا الوضع يختلف، يمكن ينام على مسلسل ولا ينام على فيلم ولا، الله نسأل الله العافية. لكن الحاصل أنه إيش، لو أن يعني الأم تعتني في هذا الجانب، تجعل لها مثل الكتاب وكل يوم تجمع أولادها، يعني عقب ما يتعشون ويجهز أمورهم للمدرسة تجي بينهم وتقرأ. بعض الناس يقول لك يمكن كلام، هي تبي تقرأ كلام ما يفهمونه، ما يخالف أنت اقرأ، مرة بيختم الكتاب ويرجع مرة يرجع مرة، بعدين تجدهم يتعلمون. الآن أولادنا الصغار تجد أنه يتكلم باللغة العربية فصاحة وهو ما يدري إيش معناها، يلتقطها من الأفلام وغيره شيء فشيء، وربما بعض الكلمات يسألون عنها تفسرها وتمشي. لكن التكرار هذا يولد إيش، ملكة عند الطالب عند الولد في معرفة مجمل السيرة. بعد ذلك يعني من السيرة يبدأ عاد طالب العلم في إيش، في يعني قراءة كتب المسانيد، يعني يبدأ في صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب بقية الكتب الستة وهذه الكتب. كيفية القراءة؟ لا شك أن القراءة بتروي وتعقل أنها فيها فائدة أكثر، لكن إذا ما لم يحصل كله لا يترك جله، إذا ما تستطيع أنك، لأن هذا ربما يطول عليك الأمد فتترك. فلو أن يعني اجتمع ناس وقرأوه، لو لم يكن بسرعة شديدة، بسرعة يعني متوسطة، بحيث أن ما يكون هناك تعليق، اللهم قراءة تمر على الأحاديث هذا جيد، يعني بدل لا يقرؤون الكتاب مثلا صحيح البخاري يقرؤونه مثلا ب7 أيام، ما في مانع أنه يقرأ ب20 يوم وبروية شيء بسيط، يعني تصور 20 يوم تسمع البخاري كله، هذا فضل. تقرأ وتسمع، يعني تسمع أنه حدث كذا، ربما يمر عليك حديث أنت عاد في البيت تراجع الحديث هذا، لأن المقام مقام عرض. وهذه السنة في الطريقة هذه معروفة حتى عند أهل العلم من قبل. ابن حجر يقول قرأت البخاري في 10 مجالس، 10 مجالس يعني إما 10 أيام إذا كان كل يوم مجلس، وهذا بعيد لأن ربما في اليوم الواحد يكون فيه 5 مجالس 7 مجالس. وقرأ صحيح مسلم في 3 أيام، وقرأ أحد المعاجم أظنه المعجم الكبير للطبراني يقول من الظهر للعصر. يدنك أنها إيش؟ أن القراءة كانت جرد، أنك تتصور الحديث لأنها إيش؟ تمر عليك وتقيد، يعني هذا الحديث وجدته في الموضع الفلاني، وهذا الحديث هذا الحديث فيه فائدة أشار لها تقيدها أنت في البيت عاد تحضر وتراجعها. وهذا في الحقيقة ما حصل في مجالس السماع في الكويت، وهذه في الحقيقة السابقة لم تسبق لها الكويت منذ سنين. وبالمناسبة يشكر تمام الشكر من كان قائم على هذه المجالس وأبدعها وأوجدها للناس، في الحقيقة فيها فائدة غير أنك تحصل على إسناد، لكن الفائدة العظمى أنك تسمع الكتاب كله تعرض عليك، فائدة عظيمة. بعض الناس يقول لك هذه قراءة سريعة، نقول صح قراءة سريعة لأن ما يمكن، لكن لو كان فيه تؤدة بسيطة لا شك أنها أفضل. فيحرص الإنسان على إيش؟ سماع كتب السنة بهذه المحاور. في الحقيقة للكتب التي ذكرنا يكون الإنسان قد أصل نفسه على قاعدة رصينة قوية تمكنه بإذن الله في السير. ربما يقول قائل أنا قرأت مثلا الكتاب هذا وانتهى، كرر. ولذلك لو تنظر في ما كان يدرسه الشيخ محمد العثيمين هي كلها كتب أصول، ويكررها يكررها 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 لما يتقن الطالب. ربما قرأ شيء من المطولات لكن هذا تجد أنه جانبي، مثل المقنع لابن قدامة وغيره، هذه كتب يعرضها الشيخ ويمشي، لكن الأصول هذه كان الشيخ يكررها. بالمناسبة كذلك يعني مما ينبغي لطالب العلم أن يقرأه في الفرائض، في إيش؟ في فن الفرائض. والفرائض ورد فيها حديث وإن كان فيها نظر أنها نصف الدين، قالت جاء فيها حديث تعلموا الفرائض فإنها نصف الدين. هذا الحديث فيه نظر من حيث الصحة، لكن من حيث المعنى إيش معناه؟ شون صار فرائض نصف الدين؟ قالوا نعم، لأن الإنسان إما حي ولا ميت. إذا كان حي هو يدير نفسه أمواله، لكن إذا مات يحتاج من يقسم هذا المال. فلذلك قالوا أن نصف الدين باعتبار إيش؟ أن الإنسان بين حالين، إما حال حياة وإما حال وفاة، فالوفاة تحتاج إلى من يقسم تركته. والفرائض فن لا بد منه، وجاء في أثر أنه أول علم يرفع بين العباد، حتى أن الرجل لا يطوف في الفريضة ما يجد أحد يقسمها له. وهذا ما أشار إليه الرحبي بقوله وأنه أول علم يرفع، حتى قال في الأرض حتى لا يكاد يوجد. والفرائض هي علم قسمة المواريث. الفرائض وش معناها؟ الفرائض جمع فريضة، وهي علم يختص بقسمة المواريث، كيف الإنسان يقسم التركة والمواريث لأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الفن اعتنى فيها للعلم من قبل ومن بعد، بين قصير ومطول. وسبحان الله لما كانت هذه يعني تتعلق بالأموال والأموال تتبعها النفوس عادة، تولى الله عز وجل قسمتها، وذلك الفرائض كلها ما لأحد فيها نصيب في القسمة، تولى الله عز وجل قسمتها في ثلاث آيات، وقال بعض العلم أربع آيات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية الأولى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه الآية الثالثة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية الثالثة. الرابعة ألحق بعض أهل العلم قوله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لينسخ إيش؟ التبني وأخوة الإسلام التي كانوا يتوارثون فيها في أول الأمر. فقال الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ذكر فيها أربعة أحاديث كملت هذه: نصيب الجدة، وقوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وألحق الفرائض بأهلها، والأم بمنزلة الخالة. هذه قسمة المواريث. المختصر فيها، يعني ما ينبغي أن أبدأ فيه طالب العلم، بين البرهانية والرحبية. البرهانية لبرهان الدين الشافعي، والرحبية كذلك للرحبي الشافعي. لكن ربما يقول طالب العلم أيهما أبدأ، في هذه ولا هذه؟ نقول إذا أردت البداءة، يعني إذا تبي تنتقي واحدة، أخذ البرهانية أحسن من الرحبية. إيش السبب؟ قالوا لأن البرهانية أقل أبيات. البرهانية 112، وأضافوا لها بيت قالوا أنها بلغت 113 بيت. الرحبية أظنها 187 بيت أو 78، فرق زيادة كثيرة. وكذلك سبحان الله البرهانية مضغوطة بالعلم، كلها مادة علمية. الرحبية فيها حشو كثير. حشو يعني يسمونه إيش؟ يعني مرات تجد أن المؤلف الرحبي رحمه الله يذكر تكملة البيت ليجبره ويأتي بشيء جديد. مثال يقول: الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي. فاسمع مقالا ليس بالمكذب. اسمع مقالا ليس بالمكذب، هذا يسمونه حشو تكملة البيت، لأن الطالب يريد مادة علمية. البرهانية ما فيها حشو، كلها مرصونة رص. قال: أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة. أسباب ميراث الورى 3، يعني فيها حشو كثير. فلأجل هذا كانت البرهانية أحسن. لكن من حيث النسق وسلاسة اللسان والطرادة، سبحان الله اللسان يطرد في إيش؟ في البرهانية أكثر من في الرحبية أكثر من البرهانية. ولذلك تجد أن يعني من له ميل للشعر ربما يرغب الرحبية على البرهانية. فإذا هذه الخصال، هذه يعني بالنسبة للبرهانية وهذه بالنسبة للرحبية. إن خير الطالب فإنه يختار البرهانية على الرحبية للأسباب التي ذكرنا لكم. إن أراد شيء مطول فإن فيه هناك ألفية في الفرائض، ألفية في الفرائض، وكذلك فيه كتب مؤلفة مثل الفائق في الفرائض وغيره من الكتب. لكن في الحقيقة من حيث التأليف أحسن ما ألف في الفرائض في الوقت الحديث، وسهل جدا، هو كتاب الفرائض. اسمه كتاب الفرائض للشيخ عبد الصمد ابن محمد الكاتب رحمه الله، وهذا أحد شيوخي الذي قرأت عليه في المدينة النبوية، توفي العام الماضي. وهو في الحقيقة كتابه هذا هو المقرر في الجامعة الإسلامية، اللي درس في الجامعة الإسلامية. لا لا، أصله هندي، أصله هندي من كيرلا، لكنه سعودي يعني مع تابعية، لأنه قديم جاي، وحتى شكله يعني تشوفه تدري الناس. الحاصل أنه يعني هو ألف هذا الكتاب في الحقيقة كمنهجية لطالب العلم في الفرائض، ما في أحسن منه. كيف؟ أول شيء يأتي لك الباب يعرف يذكر لك ما فيه من قواعد، ثم يفرض لك مسألة ويحلها لك بشباك، وتحتها يجيب لك الحل هذا الخطوات منين جت، هذا كيف جاء وهذا كيف جاء وهذا، حتى ان الانسان عنده ادنى علم في الفرائض او عنده رغبه في العلم الفرائض يمكن يقراه بنفسه، ما يحتاج شيخ. وكتاب بالحقيقه في الحقيقه ان من حيث المنهجيه هو من احسن الكتب على الاطلاق، لكن من حيث التاصيل يعني انك تقعيد تاصيل، لا شك ان كتاب الشيخ محمد العثيمين اسمه تسهيل الفرائض جيد، لكن من حيث المنهجيه والطلب كتاب الشيخ عبد الصمد الكاتب احسن. هذا في الحقيقه ما يعني يخطر ببالي. كذلك لو ان طالب العلم يعني حرص على يعني تعلم مثل البلاغه، هذا جيد تفيده جدا في يعني تفسير القران، واحسن يعني ما يعني كتب في البلاغه البلاغه الواضحه. هذا كتاب جيد وسهل. وللشيخ محمد العثيمين شرح على كتاب بلاغة، بس ما أدري وش هو المتن، لأني حاولت أني أعرف المتن ما يعني ما أستطيع. أي بس من مؤلفة؟ لا هذا مصطفى، مصطفى أمين مصطفى والجارم، الجارم هذا البلاغة الواضحة. الحاصل أن له يعني الشيخ أشرطة في شرح البلاغة، هذا كذلك جيدة لو يسمعها الطالب ويكررها يعني يعرف فيها يعني يطلع على هذا. هذا بالنسبة في الحقيقة لما يحتاجه طالب العلم وترتيب أولوياته بالنسبة للتدريس والتلقي، بإذن الله إن تأصل على هذا المنهج سوف يدرك علما بإذن الله إن الله ثبت على هذا، ويكون مؤصل تمام التأصيل، يكون مرصوص ما بإذن الله ما يخرشه. ولذلك تجد الزعزعة كثيرة تأتي للطالب إذا كان هم مؤصل على هذا التأصيل، إذا ما هم مؤصل لو تجد عنده اطلاع وقراءة وكذا مجرد أنك تورد عليه شيء يقولك والله يمكن ولا لا هذا أحسن، يصير عنده تذبذب. لكن إذا كان مؤصل على ما رسمناه بإذن الله أنه سوف يستفيد. يبقى فيه علوم ربما يقول بعض ما ذكرناها، مثل يعني المنطق، علم الكلام، هذا في الحقيقة ما نقول أنه لو قرأها الإنسان، نقول يجب أنه ما يقرأها، لأن في الحقيقة علم لا فائدة منه. وعلم المنطق هو متفرع من الفلسفة. الفلسفة إيش معناها؟ الفلسفة يقول ابن القيم معنى الفلسفة مأخوذ من الفيلسوف، والفيلسوف معناه حب الحكمة. ولذلك الفلسفة دائما تنظر للحكمة، حكمة أي شيء، فالنظر للحكمة ما في بأس، لكنك إذا عندهم إذا ما تعرف الحكمة ما تتعبد. ومعلوم أن أحكام الشرع فيه شيء معلوم الحكمة قد نص الشرع عليه، وفي شيء مجهول الحكمة، يعني المقصود منها التعبد. وهذا ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها لما جت معاذة بنت عبد الله تسأل لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر عبادة لله. ففي أشياء تكون معلومة العلة، مثل إيش؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، وش الحكمة؟ قال فأن تذكر الآخرة، هذا معلومة الحكمة. لكن في أشياء من معلومة الحكمة، غسل الميت وش الحكمة منه؟ بعض الناس يقول تطهيره، نقول لا مو بشرط، ممكن غرقان في الماء تطلعه وتغسله بعد ثانية. فإذا الحكمة ما هو معلومة. ولذلك تجد أن في بعض الكتب في كتب الفقه يقول يذكرون موجبات الغسل، يقول والموت تعبدا، يعني ما هم معروف الحكمة، لأنه إيش ممكن واحد يطيح بالماء في البحر أو في حوض سباحة ويطلعونه ويغسلونه ويكفنونه ويدفنونه. إذن ما هو بمسألة تطهير، لو كان في تطهير خلاص طلع من الماء. فإذن فيه أشياء أخرى تعبدية، فيه جانب في جانب تعبدي. فالفلاسفة يريدون أن يطردوا حتى في الأشياء التعبدية، ولذلك لم يؤمنوا بسبب هذا الشيء. ولما توسعت دائرة الإسلام ويعني دخل حتى أطراف أوروبا في الإسلام، تم ترجمة كتب اليونان الفلسفية، وتأثر فيها من تأثر من أهل الإسلام، وسموا ما سموهم فلاسفة، سموهم علماء الكلام. وش معنى الكلام؟ يقول لك علماء الكلام، الكلام معناه الجدال والخصومة في إثبات العقائد. علماء الكلام هم الذين يجادلون ويخاصمون حتى يثبتون عقيدة. لما تقول والله مثلا يعني وجوب الإيمان بالله، يسوون جدال ومناظرة لما يثبتون هذا، يعني إذا ما أثبت بالجدل والكلام ما يثبت. ولذلك تجد أنه في باب الصفات، باب أشياء كثيرة، باب الإمام، يطلبون اضطراب كثير. ولذلك كثر علماء الإسلام في التحذير من علم الكلام والمنطق. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه يقول من تمنطق تزندق، لأن علم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج إليه الذكي، لا ينفع البليد ولا يحتاج إليه الذكي. لأنك لو تنظر في علم المنطق يقعد لك قاعدة ويأتي لها براهين وجدل وكذا وكذا، آخر شيء القاعدة الإنسان العاقل إذا قرأها وفهمها هي تحصيل حاصل، يعني شيء يعني بدأ يكيد بيقولك هالشيء كان. فلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد. ربما يقول قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رد على المناطق، له كتاب اسمه الرد على المنطقيين، وكذلك في المنهاج فيه رد على الفلاسفة في تسلسل الحوادث وغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية دخل هذا البحر وعرفه ليضربهم من الداخل، لكن كبداية طالب علم ما ينبغي لنا يدخل يشوش على نفسه. لكن لو إنسان يعني تقوى وتأصل بعد ذلك أراد أنه يدخل مع أنه يعني يتحصن تحصن جيد، نقول هذا الأمر له ونحن نرغبه أن لا يدخل. ولذلك يقول يعني الشافعي رحمه الله في من يعني يأتي علم الكلام هذا، قال وددت أنهم يضربون بالجريد والنعال، يعني الذي يعكف على تعلم المنطق. وأوسع ما يعني ترجمت فيه كتب المنطق وكتب اليونان هو في عهد المأمون، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة شديدة فيه قال ما أظن أن الله يغفر للمأمون في فتح هذا الباب. لأن يا أخوان نحن الآن نتحدث عن زمن ماضي، لكن لو عايشنا ذلك الزمن عرفنا كيف فتنة الناس في هذا الفن. انفتن الناس سبحان الله، تقول لك كتاب الله، يقول لك شون كتاب الله، جيب شيء بالعقل. وانصرف الناس في عهد الناس يعني ما زال الدين طري عندهم، وصار انحراف واسع وبدع كل سبت هذا الشيء. وهذا ما من الجزم من يعني شيخ الإسلام أنه يجزم على الله أنه ما يغفر له، لا، يقول له أنا ما أظن كذا. فرق بينه وبين حديث إيش من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر في الأول. فهذه في الحقيقة ينبغي أن يبتعد عنها طالب العلم حتى لا يشوش على نفسه. وبإذن الله إن سار على المنهجية التي رسمنا لكم إن شاء الله أنه يصل ويدرك شيئا كثير. وفي الغد إن شاء الله سنتكلم على ما بعد مرحلة التأصيل. نحن بدأنا في اليوم الأول في أهمية العلم وبيان شرف أهله وحاجة الأمة إليه، ثم اللقاء الثاني على آداب ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. اليوم الثالث تكلمنا على التأصيل في ترتيب أولويات طالب العلم وأكملناها في اليوم. غدا إن شاء الله سنتكلم على ما بعد التأصيل. الآن تأصل ودرس وحصل ما فيه خير، وش عاد يكون عليه؟ هذا إن شاء الله ما سنتكلم عليه إن شاء الله في الغد. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم من محب ورضاه، صلى الله وسلم على نبي محمد. بالأمس كأنك سألت عن كتب، إيش هي؟ والله شف يعني ممكن يبدأ في كتب العقائد يعني بعد إيش؟ بعد القرآن ممكن، لكن أنا بدأت في الأصول والقواعد الفقهية لأن هذا في الحقيقة هي تفتح لك باب في فهم العقائد، في فهم العقائد، وتكون إيش قارئ وأنت مطمئن أن هذا منهج صحيح، ما يكون إيش تلقيك أولا بس فقط عبي 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 وبعدين تجد إشكالية. لكن لو إنسان والله يقول لا والله الحمد لله البيئة عموما سليمة وأنا أحب أن يبدأ فيها، نقول الأمر لك، لكن إيش إنك تسير على هذه المنهجية. الترتيب الذي ذكرنا لكم غير القرآن والسنة الأمر للطالب، يعني أي فن وجد أنه مهيئ له أو تهيئ له من قبل الآخرين يبدأ فيه. يعني مثلا والله قرأ القرآن ووجد يعني شيخ جاهز أو عالم بيشرح في فن مصطلح الحديث، نقول ادخل، لا تقول والله لا أنا ما قريت أصول الفقه، نقول لك هذه من حيث الترتيب. لكن لو أنك وجدت أحد يسد هذا الثغر ابدأ معه إذا وجدت أن فيه كفاءة أو غيره. في شيء بعد كان أمس بالأمس واحد سأل، على كل اللي عنده شيء يجمع للغد إن شاء الله. نسأل الله عز وجل وإياكم التوفيق.